أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، صدق الله العلي العظيم. ما قبل التاريخ كان الناس يعيشون ضمن جماعات صغيرة، ويتنقلون من مكان إلى مكان بحثاً عن الطعام، حيث كانوا يصطادون الحيوانات والأسماك ويجمعون النباتات البرية. هذه الحياة البسيطة ما كانت تحتاج إلى تنظيم اجتماعي معقد، كانوا يعيشون حياة البساطة تحكمهم الروابط العائلية المحدودة. شيئا فشيئا اكتشف الإنسان الزراعة وتعرف على الزراعة، وبالتالي أصبحت هذه التجمعات تجمعات مستقرة، صار هناك تجمعات مستقرة في أماكن. الزراعة طبيعتها الاستقرار. حينما بدأت تتكون تجمعات إنسانية مستقرة، أصبحت في حاجة إلى نوع من التنظيم لحياتها، وهنا بدأت تنشأ النظم الاجتماعية، نظام لحياة المجتمع. هذه النظم كلما تقدمت بسبب تقدم المجتمع الاقتصادي، كان يطلق عليها حضارة، حينما يكون للمجتمع تنظيمات متكاملة في مختلف الجوانب، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الإداري السياسي، في الجانب الاجتماعي، في المجال الثقافي، تكون هناك أعراف وتقاليد وأفكار متداولة. هذا المجمل من حالة الأنظمة التي تكون في المجتمع يطلق عليه حضارة. هنا بدأت المجتمعات البشرية تنتقل إلى مرحلة قيام حضارات. يؤرخون بأن بدايات الحضارات البشرية كانت قبل الميلاد 3500 سنة. قبل الميلاد، احنا الآن في سنة 2016 ميلادي، قبل هذا 3500 سنة، يعني المجموع ما قبل 5000 سنة وشيء، بدأت تنبثق حضارات إنسانية، يعني مجتمعات تدير شؤون حياتها ضمن نظم، ضمن تنظيمات اقتصادية سياسية، نمط حياة ثقافي. هذه الحضارات بدأت في الشرق الأوسط في وادي دجلة والفرات، وكانت هناك حضارة في وادي النيل في مصر والسودان، كانت هناك حضارة في وادي السند فيما يسمى الآن باكستان، كانت هناك حضارة في وادي هيانجي في الصين. مجموعة من الحضارات التي كانت قائمة آنذاك، كل حضارة من الحضارات تستمر لفترة من الزمن إلى أن تشيخ وتتوقف عن العطاء. العلماء الذين يدرسون تاريخ الحضارات يشبهون الحضارات بأي كائن حي، يعني مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الشيخوخة، ومن ثم الانهيار. وكما يقول أحد فلاسفة الحضارات المؤرخ أرنولد توينبي المؤرخ البريطاني، يقول إن الحضارات تنهار حينما يفقد الناس قدرتهم على الابتكار. لكن كل حضارة كانت تنتهي أو تؤول إلى الأفول، كانت هناك حضارات أخرى تأخذ تجربتها وميراثها. يعني العلاقة بين الحضارات البشرية علاقة توارث وعلاقة تدوير وتبادل للتجارب. ما كانت الحضارات الإنسانية في الغالب تبدأ من الصفر. أي تقدم يصير في أي مجتمع إنساني ينتقل بشكل أو بآخر إلى المجتمعات الأخرى. طبعا في الماضي لأن التواصل بين المجتمعات كان ضعيفا، فمرحلة الانتقال كانت تحتاج إلى وقت أطول. العلاقة بين الحضارات كانت علاقة توارث وانتقال تجارب، كما شبهها أحد العلماء بأنها كما يتناقل الأفراد شعلة فيما بينهم. واحد يحمل شعلة يتعب يعطيها إلى الثاني يحملها. يعني كلما شاخت حضارة سلمت ميراثها، أو بشكل طبيعي استفادت من ميراثها وتجاربها حضارة أخرى. في القرن السادس للميلادي كانت هناك حضارات في المجتمعات البشرية لكن تعيش حالة من الشيخوخة والتآكل، ومن أبرزها الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية. كانت فيها حالة من التآكل الداخلي، موجودة حضارة، موجودة قوة، موجودة دولة، موجود مجتمع، لكنه كان مجتمعا فقد حيويته، كان في طريقه إلى التآكل والانهيار. أما العرب في الجزيرة العربية فقد كانوا على هامش الحضارة، يعني لم تكن عندهم حضارة بذلك المعنى. لا شك كانت عندهم عادات وأعراف ونظم لإدارة حياتهم، لكن كانت في منتهى التخلف ومنتهى البساطة. في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأجواء بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فجاء لينقذ المجتمع المحلي أولا، ومن خلاله إنقاذ المجتمع الإنساني على مستوى العالم. فجاء الدين، جاء الإسلام كمشروع حضارة لإنقاذ المجتمع البشري بدءا من المجتمع المحلي الذي كان في الجزيرة العربية. نحن نريد أن نركز على مسألة واحدة تهمنا، وهي هل أن الإسلام في مشروعه الحضاري بدأ من الصفر ومنقطعا عن الحضارات الأخرى، أم أن ما كان من سنة توارث الحضارات وتدوير التجارب بين الحضارات أيضا ينعكس على الإسلام وعلى الدين؟ هذا الموضوع مهم لأنه يؤسس لفكرة مهمة، وهي علاقة المسلمين الآن مع الحضارات القائمة. هل هذه العلاقة هي علاقة قطيعة، أم يمكن أن تكون علاقة حوار، علاقة تواصل، علاقة استفادة من التجارب؟ هناك من يرى أنه لا ينبغي أن تكون هناك علاقة بين الإسلام كدين وحضارة، وبين الحضارات الأخرى القائمة الآن، وإنما إحنا المسلمين ننغلق على أنفسنا ونحفر في تراثنا ونجعل لنا حضارة من وحي تراثنا، من وحي ديننا، ما ننشغل بالمجتمعات الأخرى، بالحضارات الأخرى. نريد تسليط الأضواء على هذه الفكرة، هل أن الإسلام حينما جاء بدأ من الصفر وتجاوز الحضارات والتجارب الحضارية الأخرى، أم أنه بنى عليها واستفاد منها وأخذ من تجاربها؟ حينما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقدم نفسه ويقدم رسالته كامتداد للرسالات السابقة. الإسلام لا يقول أنا جئت من الصفر وأنا أبدأ من نقطة الصفر، الإسلام يقول أنا امتداد لرسالات إلهية سابقة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن امتداد. أكثر من 18 آية في القرآن الكريم تصف القرآن وتصف الإسلام بأنه مصدق للرسالات السابقة وللكتب السابقة، لا ينكرها، لا يتجاوزها. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مستوعب للرسالات السابقة ومهيمن موجه لما كان في الرسالات السابقة. إذن الدين ليس بداية من الصفر، وإنما هو امتداد للشرائع وللرسالات السماوية السابقة. صحيح أنه نسخ تلك الشرائع، لكن النسخ لم يكن تاما بحيث ألغى كل ما في الشرائع السابقة، وإنما نسخ شيئا وطور شيئا آخر. صحيح أن القرآن تحدث عن التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل، لكنه لم يقل إن كل التوراة والإنجيل باطل، وإنما وقع فيها التحريف، لكن ليست كلها باطل. وهذا ما يتضح من آيات كثيرة في القرآن الكريم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. عندكم دين، عندكم توراة، عندكم إنجيل. هذا الدين الجديد الذي جاء ليس إلغاء للدين السابق، وإنما هو تأكيد وتصديق للدين السابق مع تطوير بما يتناسب مع تطور الحياة وتطور الزمن. هذا بالنسبة للرسالات الماضية. حتى بالنسبة إلى الواقع المحلي، المجتمع العربي الذي كان في الجزيرة العربية، الحالة العامة في المجتمع كانت حالة سيئة: جاهل، تخلف، فساد، انحراف. لكن ما كان المجتمع يخلو من عادات حسنة، ما كان المجتمع يخلو من صفات طيبة. الإسلام لم يأتي لكي يلغي كل ما كان في ذلك المجتمع العربي ويشطبه، بالعكس، أخذ بعض الجوانب، أبقى بعض الجوانب الإيجابية من العادات والأعراف الطيبة التي كانت في ذلك المجتمع. أساساً الحالات الإيجابية تتوارث في المجتمعات البشرية، ولعل مصادرها الأساسية هي دعوات الأنبياء، وكذلك الانطلاق من الفطرة الإنسانية. ف فهناك عادات كانت طيبة في المجتمع العربي أقرها الإسلام. وأساسا هذا الحديث المتداول، النبي صلى الله عليه وآله يقول فيما يروى عنه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أتمم، يعني لم يقل أنا جئت حتى أبدأ مكارم الأخلاق، أؤسس مكارم الأخلاق، لا، مكارم الأخلاق بقايا موجودة منها، أشعة موجودة منها، تراث موجود منها، لكن جئت لأتممها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعندنا نصوص تشير إلى أن الإسلام أقر بعض السنن وبعض العادات التي كانت سائدة في المجتمع العربي. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال له: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجازها الله له في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، وسن في القتل 100 من الإبل، ولم يكن للطواف عدد عند قريش. يطوف في البيت بالبيت الحرام حسب مزاجه، 10، 20 شواط، 4 أشواط. عبد المطلب سن فيهم 7 أشواط للطواف. هذه سنة لعبد المطلب. النبي صلى الله عليه وآله يقول الإسلام أجاز هذه السنن، سنن كانت في الجاهلية سنها عبد المطلب أجازها الإسلام. وعدد من العادات الحسنة، هذا موضوع الحرم وحرمة الحرم، وأن لا يؤذى من يكون في الحرم حتى لو كان مطلوب بدم، هذا الإسلام قرر، هذا كان في الجاهلية أيضا. الأشهر الحرم، 4 أشهر الحرم، هذا أيضا ليست ابتكارا من الإسلام، هذه كانت موجودة في الجاهلية والإسلام أقرها. وهكذا عدد من العادات الحسنة التي أقرها الإسلام: قرى الضيف، كان العرب من عاداتهم الاهتمام بالضيف، إكرام الضيف، فيأتي النبي صلى الله عليه وآله ليقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. احترام الجوار وحق المستجير، إذا واحد وإن كان من جهة معادية طلب الجوار من المجتمع فأجاره إنسان من المجتمع، خلاص لا يحق لأحد أن يخفر ذمته، أن ينتهك هذا الجوار، هذا كان موجود عند العرب. والنبي صلى الله عليه وآله استفاد أيضا من هذا النظام، بعد أن خرج إلى الطائف وعاد دخل مستجيرا بالمطعم ابن عدي، وأقر الإسلام أيضا هذا النظام، نظام حق الجوار وحماية الجوار. وهكذا هناك عادات وسلوكيات عديدة يجدها الإنسان في التاريخ وفي السيرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الإسلام أقر بعض ما كان سائدا في ذلك المجتمع. كانت صدانة في البيت الحرام لقريش والسقاية فأقرها كما هي، بل أبقى الصدانة في بني شيبة. بني شيبة كانت لهم صدانة البيت الحرام، جاء الإسلام وأقرها لهم بعد الفتح. استلم النبي صلى الله عليه وآله مفاتيح الكعبة بعد أن صلى، خرج فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة. هذا بالنسبة للشأن المحلي. وأساسا وضع الإسلام منهجية للتفاعل مع ما هو إيجابي عند الآخرين. الإسلام لم يربي أبناءه على القطيعة وعلى الإعراض عما عند الآخرين ولو كان حسنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأحاديث التي عندنا حول الحكمة: الحكمة ضالة المؤمن، ماذا تعني الحكمة؟ الحكمة في الأصل من الإحكام، من الإحكام والإتقان، ولا شك أنه يقصد بها نظم إدارة الحياة والأشياء العملية بالطبع، ليس المقصود الجانب العقدي أن نأخذه من الآخرين، وإنما إحكام وإتقان إدارتنا لشؤوننا ولحياتنا. كم من الأحاديث ورد عن علي عليه السلام: الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرك تكون أحق بها وأهلها. وفي حديث آخر: الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. وبالفعل تبعا لهذه المنهجية فتح المسلمون على الحضارات الأخرى حينما حصلت الفتوحات الإسلامية واختلط المسلمون بالمجتمعات الأخرى، فإنهم حاولوا الاستفادة مما عند المجتمعات الأخرى. من الإيجابيات الكبيرة في الحضارة الإسلامية في العهد العباسي أنشأ المسلمون بيت الحكمة، واجتمع في بيت الحكمة، هذا كان في عهد المأمون العباسي، اجتمع في بيت الحكمة كبار العلماء والمفكرين، وكانت مهمتهم ترجمة الكتب من الحضارات الأخرى، من اليونانية، من الفارسية، من الحضارات الأخرى، وكان شغلا عظيما ومهما. كل الكتب العلمية في مجال الفلسفة، في مجال السياسة، في مجال الرياضيات، في مجال العلوم المختلفة ترجمها المسلمون آنذاك، لم يترجموها فقط وإنما طوروها وأضافوا عليها. فيما بعد الحضارة الغربية استفادت من هذا العمل الذي عمله المسلمون، الحضارة الغربية أخذت مما ترجمه المسلمون ومما طوره المسلمون من الحضارات السابقة. الكندي مثلا ترجم فلسفة أفلاطون وأرسطو وطورها، الحضارة الغربية الحديثة أخذت فلسفة أفلاطون وأرسطو من خلال الكندي ومن خلال تطويره لهذه الفلسفة. ابن سينا أيضا وتطويره للفلسفة العقلية، ابن خلدون وتطويره لنظريات علم الاجتماع، ابن رشد ودوره في إنتاج فلسفة عقلانية استفاد منها الغرب في بناء حضارته الحديثة الجديدة. والآن الغربيون يتحدثون في كتبهم، في دراساتهم، وتوجد في مكتباتهم عشرات الآلاف من الوثائق التي تشهد بفضل الحضارة الإسلامية. هم لا ينكرون هذا الفضل، كتبوا بحوث، كتبوا دراسات أن الحضارة الغربية استفادت مما طوره العرب. إذن العرب المسلمون أخذوا تجربة الحضارة الغربية، الإيجابيات، النتاج اللي كان عندهم، استوعبوه، طوروه، أضافوا لهم من الإيجابيات التي كسبوها من دينهم ومن تطورهم في ظل الدين، ثم عاد الغربيون ليستفيدوا من هذا التراث. وخاصة الأندلس، الأندلس كان لها دور كبير جدا، الحضارة الإسلامية في الأندلس استمرت 8 قرون، 8 قرون استمرت هذه الحضارة إلى القرن 15 ميلادي، يعني إلى ما قبل 500 سنة وشوية. استفاد الغربيون كثيرا من إنجازات الحضارة الإسلامية. عادة الحضارة التي تشعر بثقة، الناس الذين يشعرون بثقة في أنفسهم لا مشكلة لهم في الانفتاح على الآخر، لكن حينما يعيش الناس حالة الهزيمة والانكسار يرتابون مما لدى الآخر، ما عندهم ثقة بأنفسهم. وهذا هو بالضبط ما تعيشه الأمة الآن. الأمة الإسلامية في مرحلة رقيها وتقدمها لم تكن عندها مشكلة في الانفتاح على الثقافات الأخرى وعلى الحضارات الأخرى، بل هي سعت لذلك وترجمت ما عند الحضارات الأخرى. استفادت من الإيجابيات وثلاثة السلبيات وطورت ما عند الآخرين، لكن الآن تسيطر على معظم المسلمين روح انهزامية، ولذلك ينظرون إلى حضارة الآخر، إلى إنتاج الآخر بالكثير من الري، بالكثير من الشك، يحرمون الانفتاح على ما لدى الآخرين، يحرمون الاستفادة مما عند الآخرين. الديمقراطية لا، هذا حالة غربية، الانتخابات حالة غربية، تعليم المرأة حالة غربية، وما أشبه من الأمور. لكن هذا خلاف مسيرة نمو الحضارات. لا يمكن لنا أن ننطلق وأن نبني حضارتنا في حالة انغلاق كامل. إذا أردنا أن ننطلق وأن نجدد حضارتنا لابد وأن نفعل كما فعل آباؤنا المسلمون من قبل، أن ننفتح على الحضارات الأخرى ونستوعب الإيجابيات التي فيها ونتلافى السلبيات، ومن ثم نستطيع أن نطور وأن نقدم للبشرية شيئا جديدا. ونحن نحتفي بالمبعث النبوي الشريف لابد أن نؤكد على هذا الأمر. نحن في هذه المرحلة لا ينبغي أن نتهيب من الانفتاح على الحضارات الأخرى، أن نتسلح بقيمنا ومبادئنا. هذه القيم التي بدأت المجتمعات الأخرى تستجيب لها أكثر، القيم الإنسانية السائدة في تلك المجتمعات نجد جذورها وأصولها في ديننا، بينما نحن الآن أضعنا الكثير من تلك القيم التي كانت في ديننا. حينما ننظر إلى المجتمعات الأخرى، أمس كانت الأخبار تتحدث عن انتخابات عمدة للندن، ولندن من أبرز العواصم الأوروبية لما لها من رمزية ولما لها من تأثير. انتخابات لعمدة لندن، يعني حاكم لندن، يدخل مسلم من أصل باكستاني وينافس في هذه الانتخابات ويتفوق إلى حد البارحة، ما أدري اليوم ما أعرف إيش النتائج، إلى حد البارحة اطلاعات الرأي العام كانت تشير إلى تقدمه، صادق خان اسمه الباكستاني، إلى تقدمه من 10 إلى 12 نقطة على منافسه المسيحي مرشح حزب المحافظين. طيب أليست هذه حالة متقدمة؟ أن مجتمعا يستوعب جاليات من بلدان أخرى، جاء من باكستان، أسرة باكستانية، يصبح جزءا من المجتمع ويرشح نفسه لموقع مهم في تلك البلاد، والمجتمع يتقبل ذلك ويتفاعل معه ويرشحه. هذه قيمة إنسانية، هذه قيمة نجدها في الإسلام، لكننا نحن أضعنا مثل هذه القيمة. كيف نتعامل مع الوافدين، اللاجئين، المهاجرين، بل كيف نتعاون مع بعضنا بعضا حينما يكون من أقلية قومية أو أقلية مذهبية أو ما أشبه ذلك؟ هل يجد المجال مفتوحا أمامه حتى ينافس على المواقع والمناصب المتقدمة؟ ما يحلم بها، ما يسمح لتفكيره أن يخطو باتجاهها. إذن عند المجتمعات الأخرى ما يجب أن نأخذه وأن نستفيده، وما عند المجتمعات الأخرى لم يكن من عندياتها بذلك المعنى بالكامل، وإنما هو عصارة تجارب الإنسانية، عصارة تجارب الفكر الإنساني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين، فك جميع الأسرى، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.